بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. كنا قد بدأنا التعليق على كلام المصنف رحمه الله على الأبيات التي فيها شهادة الأعضاء يوم القيامة، ووقفنا في آخر كلامه عن هذه القضية. نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم، ثم يؤذن لهم فيختصمون، فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، ويختم على أفواههم، ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فتقر الألسنة بعد الجحود. وروي أيضا عن رافع أبي الحسن قال: وصف رجلا جحد قال: فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه، فلا يستطيع أن ينطق بكلمة، ثم يقول لآرابه: تكلمي واشهد عليه، فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه: صنعنا، عملنا، فعلنا.
نعم. أقول تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجعل على ابن آدم شهداء يشهدون عليه بعمله. من هؤلاء الشهداء الأعضاء التي في جسده، فتشهد عليه يده، ويشهد عليه فخذه، ويشهد عليه عينه، ويشهد عليه سمعه، وينطق الله عز وجل هذه الحواس بكيفية نحن لا نعلمها، والله على كل شيء قدير، ينطقها عليه فتشهد عليه بما صنع. حتى اللسان والفم في أول الأمر يكتم، ثم بعد ذلك يرجع ويشهد عليه ويقر بهذه الأمور. هنا في هذا الحديث الأخير الذي أورده المصنف قال: فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو. ما معنى يربو؟ يعني يتضخم في فمه فلا يستطيع أن ينطق، يعني يزيد وينتفخ فلا يستطيع أن ينطق. فيشير الله إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه، فلا يستطيع أن ينطق بكلمة. إذن معنى يربو أي ينتفخ ويزداد حتى لا يستطيع أن يحركه فينطق، ثم تنطق بعد ذلك الحواس. وقوله: ثم يقول لآرابه، الآراب يعني الأعضاء. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع آراب، يعني على سبع أعضاء. نعم، على سبعة آراب. نعم.
قال رحمه الله: وله أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله تعالى قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ورواه ابن أبي الدنيا.
نعم، أقول هذا الحديث على ضعفه من جهة السند، إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أعاجيب ما يمر بأصحابه رضي الله عنهم، فلما قدم هؤلاء الذين هاجروا في البحر، يعني إلى جهة الحبشة، هاجروا في البحر يعني على جهة الحبشة، وهذا المعنى مقرر. الرسول كان يسأل حتى عن الرؤيا وأعاجيب الرؤيا التي يراها الإنسان في المنام في كل يوم تقريبا، فهذا الأمر السؤال عن الأعاجيب أو عن أعجب ما رأى أو عن أعجب ما مر بك له أصل في الشرع، والإنسان إذا سمع مثل ذلك يشاهد صورة من صور قدرة الله سبحانه وتعالى، صور من صور قدرة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فيه أن هذا الأمر، وهو أن اليوم الآخر سيقوم، وأن هناك حساب، وأن الله سيكون على كرسي، وأنه يقتص من الظالم للمظلوم، ويقتص من المعتدي على للمعتدى عليه، أن هذا اليوم كان مقررا ومعروفا عند أهل الأمم السابقة، أو على الأقل عند أهل الكتاب، وهو يبدو أنه مقرر عن جميع الأمم السابقة، لأن القرآن أشار إلى هذا، القرآن أشار إلى هذا، في أنه ما من نبي أرسل إلى أمة من الأمم إلا دعاهم إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر، إلا دعاهم إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر. الأمر الثالث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق كلام هذه المرأة التي هي عجوز من عجائز الأديرة وأماكن العبادة عندهم. قال: كيف يقدس الله تعالى قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لا يقدس الله قوما أي لا يطهرهم ولا ينزيهم، لأن التقديس فيه معنى الطهر ومعنى المباعدة عن الدنس والعيب، فيه معنى الطهر والمباعدة عن الدنس والعيب، فكيف يقدس الله قوما لا يقتص من قويهم لضعيفهم، أو من شديدهم لضعيفهم، أو لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فائدة في اللغة: عجوز يقال للمرأة الكبيرة في السن، ولا يقال للرجل الهرم والشيخ الكبير، لا يقال له عجوز في اللغة العربية، لا يقال للرجل الكبير في السن عجوز، ولذلك كلمة عجوز لا تحتاج إلى هاء أو إلى تاء تأنيث. لماذا؟ لأنها مختصة عندهم في لغة العرب للمرأة الأنثى، لا مثل كلمة حائط، والقاعدة أن الصفات التي يختص بها النساء لا تلحقها تاء تأنيث، مثل حائض، مثل حامل، مثل مرضع، وكذا عجوز، فلا يقال عجوزة إنما يقال عجوز، ومعلوم أن العجوز في اللغة لا تطلق إلا على المرأة الكبيرة في السن. إذا قلت عن الرجل الكبير في السن عجوز كأنك تسبه. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضه: يسمع بعضه. وقال بعضه: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الحديث تقدم لفظه في إثبات السمع والبصر ولله الحمد.
نعم.
تبلى السرائر وتظهر الخفايا، وابتليت أي اختبرت هنالك، الإشارة إلى موقف القيامة العظيم وهوله الجسيم. السرائر جمع سريرة، وهي ضد العلانية، وانكشف المخفي المستور. في الضمائر إشارة إلى قول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. قال البغوي رحمه الله تعالى: وذلك يوم القيامة يوم تبلى السرائر تظهر الخفايا. قال قتادة ومقاتل: تختبر. قال عطاء بن أبي رباح: السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، فلو شاء العبد لقال: صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني من أداها كان وجهه مشرقا، ومن ضيعها كان وجهه أغبر. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، عياذا بالله من ذلك.
نعم. أقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله جاء في القرآن في مواضع كثيرة، منها آخر آية، الآيات الأخيرة في سورة البقرة، يقول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال عن مكة مثلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. من يرد، مجرد الإرادة، معناته الله يعلم ما في السرائر، والله يعلم ما في السر وأخفى، والله يعلم ما في السر وأخفى. هنا المراد بالسر ما تحرك به لسانك ولم يرتفع به صوتك، وما هو أخفى في السر ما لم يتحرك به اللسان، فالله يعلم ذلك، والله يعلم الأمر الخافي الذي تفعله في الظلمة ولا أحد يراك، والباب مقفل والطاقة مقفلة وليس هناك نور، الله يعلم ماذا تفعل، الله يعلم ماذا تفعل. فعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، لكل كبيرة ولكل صغيرة، حتى الورقة التي تسقط في ظلمات البحر الله يعلمها، الله يعلمها، وما يخفى عليه سبحانه وتعالى ولا مقدار ذرة، يعلم كل هذه الأمور. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب أحدكم بما حدث به نفسه، ما لم يتكلم أو يفعل. وسئل سفيان بن عيينة، قالوا: الملك أيكتب حتى هذه الخواطر؟ قال: نعم، يكتب الملك حتى الخواطر. فقالوا: كيف يعلم الخواطر؟ قالوا لسفيان: كيف يعلم الخاطر؟ قال: إن الله يجعل لكل خاطر رائحة يعلمها الملك، فإذا خطر في قلب العبد شيء شم الملك رائحته فكتبه. هكذا قال سفيان بن عيينة. من أين أدري؟ قال: ما أدري، ولكن هذه الطريقة، إنه الملك يسجل حتى الخواطر، لأنه الله عز وجل يقول أن الكافر لما يرى الكتاب يقول: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة إلا أحصاه ووجدوا. فكيف الملك يسجل الخواطر؟ قال سفيان: يجعل الله لكل خاطر رائحة يميزها الملك، فإذا خطر في قلب العبد شيء من هذا، إرادة من هذه الأمور، سجلها له الملك، ميزها الملك برائحتها فسجلها. نعم.
تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال.
نعم. قبلها قوله ينصب لكل غادر راية عند استه. الاسته هي المؤخرة، يعني عند مؤخرته، عند مؤخرته، وهي مقعدة الإنسان التي يقعد عليها، عند استه يعني عند مؤخرته. نعم.
قال رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للأخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. ونشرت صحائف كتب الأعمال من حسنات وسيئات، قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، تؤخذ باليمين للمؤمن والشمال للكافر، طوبى أطيب شيء واسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى أعظم بشارة، بحور جمع حوراء صفة لهن من حور العين، وهو شدة سواد العينين في شدة بياضهما، عين حسان الأعين. والويل كلمة عذاب وواد في جهنم، للآخذ بالشمال كتابه وراء ظهر للجحيم صالي، اسم فاعل من صلي يصلى عمر فيها. وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها وتناولها في غير موضع من كتابه مع بيان منازل أهلها، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم، يوم القيامة مثل ما قال ابن عباس في النص السابق، أحيان يعني أحوال، حين يكون في الناس لا تسمع لهم إلا همسة وخشعت الأصوات لله رب العالمين، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وحين يكون فيه الناس يمكن أن يعرف بعضهم بعض ويسأل بعضهم بعض، وحين يكون فيه الناس في حالة يعني اضطراب وذهول لانتشار الصحف، وحين يكون فيه الناس يعني في خوف وفي رعب. أحيان من هذه الأحيان هذا الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله، وهو الوقت الذي ينشر الله عز وجل فيه صحف الأعمال. صحف الأعمال بمعنى أن كل إنسان يأخذ صحيفته بيده، الصحيفة التي فيها أعماله، التي أشار إليها عز وجل بقوله في الآية السابقة: ما لهذا الكتاب، والآية الأخرى التي ذكرها المصنف: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعض الدعاء والعلماء يقول هذا الدين بدأ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسينتهي مصير كل إنسان يوم القيامة إلى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. فحري بمسلم أو بإنسان حاله بين اقرأ واقرأ أن يكون بينهما قارئا، يقرأ كتاب الله، يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ من العلم ما ينفعه، ويطلب من العلم ما يزيده معرفة بشرع الله وأمر الله وأحكام الله. لأنه أنت حالك بين اقرأ باسم ربك الذي خلق وبين اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، فأنت بين اقرأين، فخلي اللي في النص كمان اقرأ، كن قارئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
نعم، يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أطلق أن كل إنسان يقرأ كتابه، سواء كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أم كان قارئا، وذلك أن الله يعطي لكل إنسان أن يستطيع أن يقرأ ما في الكتاب حتى ولو كان غير قارئ، حتى ولو كان غير قارئ. وسبحان الله، أول اقرأ قال فيها الرسول: ما أنا بقارئ، وآخر اقرأ لا تفرق فيها بين من هو قارئ وبين من هو ليس بقارئ، كله راح يقرأ. صح.
طيب. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
نعم، هذه الآيات نقف عندها بعض الوقفات. الوقفة الأولى قوله تعالى يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. هذه الهاء اللي في الأخير يسموها في علم القراءات هاء السكت، هاء السكت. أصل الكلام يوم تعرضون لا تخفى منكم، لا يخفى منكم أو لا تخفى منكم خافي، ما يخفى أي شيء، لكن جاءت لي السكت، جاءت لي السكت. وقوله خافي يعني حتى الأمر الخفي الذي أنت صنعته بخفاء أو أضمرته بقلبك وأردته وإلى آخره أيضا يعرض وتعلم أن الله علمه وأن الله كتبه عليك وأن الله سجله عليك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الوقفة الثانية هذا العرض، فالعرض الناس كلهم يعرضون فيه، لكن أهل الإيمان لا يناقشون، فإن من نوقش الحساب عذب. أما العرض فأطلقه، قال يومئذ تعرضون أي كلكم، واضح؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فالآية هنا إنما ذكرت العرض وأطلقته، فالكل سيعرض على الله وسيعرض عليه عمله. ستأتي يوم القيامة، يأتي حين العرض ويأتي حين الجدل والمناقشة، هذا يدفع عن نفسه وهذا يشهد وهذا يدفع وهذا يشهد وهذا يحلف أيمان وهذا سيأتي، هذا حين وهذا حين. الحين هذا المذكور هذا حين العرض، حال العرض، حال العرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الوقفة التالية قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ظننت يعني تيقنت وعلمت، فهذا من باب إطلاق الظن بمعنى العلم واليقين، هذا من باب إطلاق الظن بمعنى العلم واليقين، واضح؟ والمراد هنا ما وقر في القلب من هذا العلم واليقين وصدقه العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. وهذا معنى التلازم بين الظاهر والباطن. فليس في الآية إثبات إيمان بس فقط بمجرد الاعتقاد الجازم في القلب، بل لابد أن يكون مع هذا الاعتقاد الجازم في القلب ما يصدقه من العمل، إلا أن يمنع من ذلك مانع، إلا أن يمنع من ذلك مانع عدم القدرة أو كذا، لكن الأصل أنه لابد له أن يصدقه. فليس في الآية إثبات إيمان بمجرد ما في القلب. المسألة التالية قال إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في جنة، فهو في عيشة راضية. خلاص، اللي يأيد لكم أنه المقصود بقوله إني ظننت أني ملاق حسابية أنه المقصود ما في القلب صدقه العمل، قوله في الآية الأخرى تلك الجنة أورثتموها تعملون، في عمل بما كنتم تعملون، واضح؟ إذن هنا أطلق ما في القلب وأرات ما في القلب مع ما يصدقه من العمل بدليل الآية الأخرى. طيب، مسألة أو وقفة قوله فهو في عيشة راضية، هذا الآية تتحدث عن يوم القيامة وأن له الجنة. طيب في الدنيا نقول آية أخرى بيّنت أنه أيضا في الدنيا في عيشة راضية. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري معيشة ضنك، ونحشره يصير معيشة ضنك فين؟ لأنه قال بعدها ونحشره يوم القيامة، يصير ما ذكرهم من المعيشة الضنك في الدنيا. مفهوم المخالفة أن من لم يعرض له معيشة راضية ليس الضنك، صح ولا لا؟ فالآية هنا دلت بمفهوم المخالفة في سورة طه على أن الإنسان إذا اتبع ذكر الله يعني شرع الله يعيش عيشة طيبة راضية، وهنا أنه إذا اتبع شرع الله يأتي يوم القيامة ويعيش عيشة راضية. طيب، وقفة أخرى. قوله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. أقول هذا موضع من موضوعات الحسرة يوم القيامة، هذا موضع من مواضع الحسرة يوم القيامة. يتحسر يقول ليتني لم أوت كتابي، كما أنه يتحسر في ذلك اليوم يقول يا ليتني أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا، كما أنه يتحسر في ذلك اليوم يقول ليتني أني كنت مع المؤمنين مصدق ومتبع وكذا. حسرات ستكون عليه في ذلك اليوم، منها هذا الموضع، موضع عرض الكتب. يقول ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. أقول يقول ليتني مت حينما مت ولم أبعث، أو على الأقل يكون حالي كحال البهائم التي قال الله عز وجل فيها إيش؟ يا ليتني كنت ترابة. هذا موضع حسرة ثانية، يا ليتني كنت ترابة حسرة ثانية، إنه يتحسر لما يشوف الحساب يقول يا ليتني كنت ترابة، يعني بتكرمه، يعني يا ليتني كنت بهيمة مثل هذه البهائم، انتهى أمري بهذا وانت خلاص وصرت تراب، لا أدخل لا نار ولا حتى جنة، خلاص انتهي، خلاص هذا موضع حسرة. طيب، ما الذي جعله يسلك المسلك السيء في الدنيا؟ هلك عني سلطانية. إذن ما كان عليه من طغيان في الدنيا سببه ما كان عليه من سلطان وقدرة في الدنيا، ولذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه وعدله سبحانه وتعالى يحرم الإنسان من أشياء إبقاء عليه حفظا له. العبد يقول يعني أنحرم من كذا، لأن الله يعلم أنه لو أعطي هذا سيكون هذا سبب في إفساده أو ضلاله أو ضياعه أو كذا. فالله بحكمته وحفظه وعدله وعلمه يمنعه هذا الشيء ويحرمه هذا الشيء في الدنيا حتى يحفظه له في الآخرة، حتى لا يضيع في الدنيا فيضيع شرع الله سبحانه وتعالى. وقفة أخرى. قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذه واضحة، لا يؤمن بالله العظيم واضح، ما عندنا فيها إشكال. طيب، قال ولا يحض على طعام المسكين. يا الله، خص من الأعمال السيئة اللي كان يفعلها أنه لا يحض على طعام المسكين، هذا إيش يفيد؟ هذا يفيد هذا يفيد عظم أمر الصدقة. لذلك في الآية الأخرى المقابلة بهذا المعنى أنه يقول يا ربي أرجعين فأصدق وأعمل صالح، فأصدق وأعمل صالحا، ذكر الصدقة. شوف هنا من أسباب شدة العذاب التي يقع فيها يوم القيامة أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام. أقول تعجب من أمر الصدقة. ما رأيك أن الله عز وجل قرن الصدقة بالإيمان وقرن التكذيب بالبخل وترك الصدقة؟ قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك كانت الصدقة برهان، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان،
ثم ماذا قال؟ قالوا قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. إيش برهان؟ إيش هي؟ دليل إيمانك. بقدر ما أنت تبذل وتتصدق، بقدر ما أنت مؤمن. إيمانك، تريد تعرف إيمانك، تريد تعرف إيمانك، من مواضع معرفة الإيمان موضوع الصدقة، من مواضع معرفة الإيمان موضوع الصدقة. مر معنا في درس الموطأ أنه من مواضع معرفة حال العبد مع الله سبحانه وتعالى حسن الخلق من جهة ثناء الناس عليه. قال: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدرك عند الناس، لأن الرسول قال: أنتم شهداء الله في الأرض. وجبت وجبت، صح ولا لا؟ أيضا أنا أقول من مواضع معرفة محل الإيمان من قلبك أن تنظر إلى محل الصدقة عندك. كيف حالك مع الصدقة؟ كيف حالك مع البذل والعطاء؟ لا تقول لي أنا حضرمي، ما ينفعك، ما ينفع حضرمي، ما ينفع، أبذل واعطي، شيل عن بالك، شيل دحين، ما ينفع الكلام. الآن احنا نتكلم بجد. تبى تعرف الإيمان فين عندك؟ مقدار الإيمان عندك كيف؟ أنت من الإيمان مقدار قوة إيمانك وضعفه، انظر مقدار الصدقة والبذل والعطاء. هل أنت تبذل ولا ما تبذل؟ هل أنت تعطي ولا ما تعطي؟ ولذلك في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم أنه جواد كريم، فإذا جاء رمضان كان أجود من الريح المرسلة. لما جاءت المرأة، لما جاءت المرأة وتكلمت وكذا، قال: انظري إلى الغنم الذي بين الوادي فخذيه لك. جاءت لقوم تقول: جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، يعطي عطاء من لا. هذا والرسول قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صلى مرة الصلاة مع أصحابه على غير العادة، خلص من الصلاة سلم وقام على طول، دخل الحجرة جلس شوية وكذا ورجع. فقالوا: إيش بك يا رسول الله على غير العادة قمت على طول؟ قال: تذكرت درهمين عندي فذهبت أروح أصدق بها، ما أبغى تجلس عندي، ما أريد تجلس عندي، صدق بها. هذا النبي، إحنا أتباع النبي. تبى تعرف فين محلك من الإيمان؟ شوف محل الصدقة عندك. تبى تعرف فين محلك عند الله؟ شوف محلك من ثناء الناس. واضح هذا الكلام؟ فلا تعجب لأمر الصدقة، كون هنا يقول: ولا يحض على طعام المسكين. شوف الآية الأخرى حقت سقر، إيش؟ ما سلككم في سقر، إيش قالوا؟ ولم نكن نطعم المسكين. شافوا، هم شافوا يوم القيامة إنه سبب من أسباب العذاب الشديد عدم إطعام. أقول لكم حاجة أعجب من كذا، خمسة صور في القرآن الكريم وراء بعض، خمسة صور في القرآن الكريم وراء بعض تتتالى، الفجر وقبلها وقبلها وبعدها، خمسة صور وراء بعض ذكرت أن هلاك الأمم، هلاك الأمم السابقة، طبعا بعد عدم الإيمان بالله، ترك الصدقة، ترك الصدقة. خمسة صور ذكرت عن قوم فرعون وعن قوم عاد وعن قوم ثمود، أمم بكاملها بلغت من العتو وبلغت من التمكن في الأرض الشيء الكثير، كان من أسباب زوالها عدم اهتمامها بالرعاية الاجتماعية بذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والضعفاء وغيرهم. آيات في سورة الفجر تشير إلى هذا المعنى، في السورة اللي قبلها، في السورة اللي قبلها، خمسة صور متتالية تشير إلى هذا المعنى. عودوا تأملوها وشوفوها، راح تلاقوا كلها تشير إلى هذا المعنى. ما هو المعنى؟ أن ترك الرعاية بالضعفاء والمساكين والعجزة وأهل الحاجات سبب من أسباب زوال الأمم، سبب من أسباب زوال الأمم. لذلك إذا أردت أنت لنفسك كفرد أن ربي يبارك لك وأن ربي يعطيك وأن ربي يمنحك، أكثر من الصدقة. خلاص، كلمة ثانية، ترى دحين تقول هذا إيش بالشيخ، ترى ما تطعمه لأهلك صدقة، ما تطعمه لولدك صدقة، ما تطعمه لزوجك صدقة. في شيء زي هذا الدين؟ حتى النفقة الواجبة عليك يقول لك ترى فيها صدقة، حتى النفقة الواجبة عليك، فلا تبخل. الأكل اللي تجيبه لأهلك هو واجب عليك غصب، إنه هذه النفقة الواجبة عليك شرعا هي لك صدقة. ما تنفقه، هذا بحديث الرسول يقول نفقة الرجل على أهل بيته هي له صدقة، اللقمة تضعها في في زوجتك هي لك صدقة. شوف الرسول بيربط هذا بهذا. طبعا انت سمعت كلمة صدقة وخلاص انتهى الموضوع، لكن انا اقول لك هناك كلمة صدقة وهنا في كلمة اربط، اربط يعني هذا من اسباب نجاتك يوم القيامة. جعل الواجب اللي انت تفعله من اسباب نجاتك يوم القيامة. فالصدق، انا من ادعوك انا للصدقة ابدأ بنفسك ثم ادناك فادناك. قال يا رسول الله عندي درهم زائد عن حاجتي، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك، قال عندي آخر، قال انفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أدرى. إذن من أحيانا نقول صدقة وشيء زائد تبى تنفقه، أبدأ به بنفسك ثم أولدك ثم زوجك ثم خادمك وأدناك فأدناك. واضح؟ طيب، وقفة أخيرة خلاص ما نزيد. قوله لا يأكله إلا الخاطئون، عبر باسم الفاعل فقال خاطئون. هل هناك فرق بين قولك فلان أخطأ وفلان خاطئ؟ العلماء يقولون نعم هناك فرق. حينما تقول فلان أخطأ فأنت تقول أن فلان وقع في الخطأ عن غير قصد، عن غير عمد. وحينما تقول فلان خاطئ فأنت تقول أن فلان فعل الخطأ عن عمد. التعبير في القرآن الكريم هنا عن هؤلاء الكفار بقوله خاطئون مطابق لحالهم، لأنه يدل على أنهم فعلوا الخطأ وهم يعلمون أنهم على خطأ، وهم يعلمون وهم قد قامت عليهم الحجة، ففعلوا وهم يعلمون. ولذلك انتبه أنت في كلامك مع الناس لما تتكلم، لا تعبر عن فعل إنسان فعله خطأ تقول خاطئ، إنما قل أخطأ. مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. أكمل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر، ويلزم به ويجازى عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وترى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك الآية فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتينا به فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. حديث غريب حسنه الترمذي.
طبعا هذا الحديث ضعيف من حيث السند لكن ترى معناه أشار إليه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه جاء في الأثر تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة وكذا نقول تبيض وجوه أهل الطاعة والجنة وتسود وجوه أهل المعصية والنار صح ولا لا؟ فالمعنى صحيح في الجملة. نعم.
وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقول هاء مقرأ كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم.
هذا الحديث فيه نكارة عندي وسبب النكارة أنه جاء في حديث صحيح أن عائشة قالت يا رسول الله إذا أردت أن ألقاك يوم القيامة أين أجدك؟ قال تجديني عند الحوض أو عند الصراط. فإذا ذكر الرسول أنها تلقى عند الصراط كيف يقول عند الصراط لا أحد يعرف أحد؟ فهذا نوع من النكارة والله أعلم. ويمكن التوفيق إذا صح سند هذا يمكن نوفق بأن المراد عند الصراط قبل أن يمر الناس على الصراط وأن المراد بالوقت الذي لا يعلم أحد ولا يلتفت أحد لأحد هو عند المرور. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئاته تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول هاء مقرأ كتابيه.
وله جاء في حديث أن الله عز وجل للمؤمن يقول له أتذكر لما عملت كذا من السوء فيذكر وينخزي فيقول الله عز وجل له قد أبدلتها لك حسنات فيقول العبد يا الله كذلك أنا ترى عملت كذا من السيئات يريد أن تبدل إلى حسنات. نعم.
وله عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا فيقول نعم أي ربي فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيقول عند ذلك هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وقد تقدم حديث ابن عمر الصحيح في النجوى وفيه في المؤمن ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وعن ابن السائب في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله قال ابن السائب تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره وقال البغوي: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال: فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره.
نعم. أقول تفسير العلماء الذين فسروا أما من أوتي كتابه بشماله أنه يؤتاها من وراء ظهره، هذا ترى من تفسير القرآن بالقرآن، هذا ترى من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الآيات الأخرى ذكرت أن الناس منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره، فلما جاء هنا ذكر اليمين والشمال فقال إذن الشمال يؤتاها من وراء ظهره، فهو ليس كلام من عند نفسه وإنما هو كلام راعى فيه تفسير القرآن بالقرآن. في وقت نبدأ في شيء جديد فيها يستمع.
فصل فيما جاء في الميزان: والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. والوزن لأعمال العباد بالقسط العدل، فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو العدل، هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فلا يهضم أحد من حسناته. ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، الألف للإطلاق، قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، وقال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال تعالى عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فبين ناج راجح ميزانه، إلى آخره. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، وقال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
نعم. أقول هذا أمر من أمور الآخرة ينبغي الإيمان به، من وهو من تمام القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالميزان، ولم يأتي ما يدل على أن الميزان في الآخرة يختلف عن الميزان في الدنيا، فهو ميزان كموازين الدنيا، له كفتان، وبين الكفتان اللسان الذي يوزن كالشعرة توزن الكفتان، كفة تعلو وكفة تثقل، والتي ثقلت هي الراجحة والتي تعلو هي الطائشة، يعني هي الخفيفة هي الضعيفة. خذ موية، موية حارة أعطوا للشيخ، أعطوا موية حارة، خذ أشرب، هذه باردة هذه حارة، أشرب. خذ شوف إن شاء الله تكون هذا أسبوع. لم يأتي دليل أن ميزان الآخر يختلف عن ميزان الدنيا، فالميزان كفتان وله لسان يثقل فتكون هذه الراجحة وتخف أخرى فتكون هذه الطائشة. ما جاء أي نص يمنع أن يكون ميزان الدنيا أن يكون ميزان الآخرة ليس كميزان الدنيا، النصوص أطلقت، فلو كان الميزان فيه شيء يختلف لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فميزان الآخرة كميزان الدنيا، لكن الكفة كبيرة، ممكن يوزن الشخص نفسه، ممكن توزن صحائف كثيرة، يعني في الحجم أكبر، لكن يبدو أنه كموازين الدنيا. واختلف العلماء هل هناك ميزان واحد توزن عليه جميع أعمال الخلق والبشر أو لكل إنسان ميزان له، الله يخلقه، الله قادر على هذا وعلى هذا، الله يقدر على كل شيء، الله يقدر على كل شيء. المصنف أورد من الآيات ما يدل على الميزان، ما يدل على وجود الميزان. الآن بعد سيورد حديث يتكلم عما يوزن داخل الميزان. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، يعني إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب. وفي سنن أبي داود وغيره حديث عائشة المتقدم، وفيه: وعند الميزان حتى يثقل أو يخف الحديث. والقول في الموزون على ثلاثة أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الصحيح عن أبي همامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة، ومعاوية هو ابن سلام. وفيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون.
إيش يقصد الشيخ؟ يعني القراءة، إحنا منقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فيعني هذا الصوت، هذا الفعل الذي يفعله العبد يتمثل يوم القيامة على هيئة مخلوقة فتوزن، وكذا أعمال العبد، مثل ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لما يوضع في القبر يأتيه رجل أو شاب حسن الخلقة، جميل الرائحة، طيب الرائحة، جميل الوجه، فيقول: من أنت؟ فوجهك وجه الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح. فيجلس عنده ويقول: نم حتى. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سورة الكهف، أن سورة التبارك، سورة التبارك الذي بيده الملك، تمنع عن صاحبها العذاب في القبر، فإذا جاءه العذاب من رجله ردته، وإذا جاءه العذاب من رأسه ردته، وإذا جاءه العذاب من بطنه ردته، وأنها المنجية من عذاب القبر. سورة تبارك الذي بيده الملك، فإنها تمثل للعبد ويكون لها خلقة توزن بها أيضا يوم القيامة. ليش هذا الكلام من العلماء يقولوا؟ للمعنى اللي أشار إليه المصنف، لأنه ذات القرآن هو كلام الله، صفة كلام الله، صفة من صفاته، فلا بد أن يكون المعنى هنا الثواب، أو أن هذا العمل عمل العبد يتجسد ويكون على صورة توزن ويحصل بها هذا الذي ذكر ويحصل بها هذا الذي ذكر، حتى لا يقال أن كلام الله وهو صفة من صفاته يكون بهذه الصورة. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. المقصود الآن أن أول ما يوزن، أن أول ما يوزن أو أول قول فيما يوزن على الميزان أن الأعمال تتجسد على صورة توزن بها على كفة الميزان. الثاني
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضللان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك، وإن كل تاجر من وراء تجارتك، وإنك اليوم من وراء وإنك اليوم وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا، ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وإسناد حسن.
أقول هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه عدة قضايا مهمة نشير إليها. أول قضية مهمة فيه فضل سعي الوالدين لتعليم ابنهم القرآن، فإن الوالدين إذا سعيا لتعليم ابنهم القرآن نالهم هذا الفضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، يعني لأنكم أنتم سعيتوا لتعليم الولد القرآن. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، تعليم القرآن ليس باللازم الحفظ، انتبهوا، تعليم القرآن ليس باللازم الحفظ، ممكن تعلم القرآن يعني يحسن قراءته وتفهم معانيه والعمل به، هذا الأصل. ولذلك كثير من الصحابة ترى ما أتمه حفظ القرآن. أبو بكر الصديق لم يأتي أنه أتم حفظ القرآن، عمر بن الخطاب لم يأتي أنه أتم حفظ القرآن، كثير من الصحابة ما ورد أنهم أتموا حفظ القرآن، لكنهم كلهم تعلموا القرآن، كلهم تعلموا القرآن. إيش يعني تعلموا القرآن؟ يعني عرفوا قراءته وعرفوا معانيه وأقاموا هذه المعاني وعملوا بها. فالنص يتكلم عن التعلم، ما تكلم عن الحفظ. هذه الوقفة الثانية. والوقفة الثانية تقودنا إلى الوقفة الثالثة، أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فأقول قارئ القرآن قال هذا أو ترتيلا، هذا إيش يفيد؟ يفيد أنه المقصود أنه يقرأ يكثر من القراءة، لم يشترط أن يكون حافظا، لم يشترط أن يكون حافظا. يدلكم على هذا أنه لما قال الرسول أقرأهم لكتاب الله، من العلماء من فهم أن المراد الأعلم وليس المراد الأكثر حفظا، وقالوا لأن الذي كان يقرأ في ذلك الوقت هو الذي كان يعمل بما فيه ويعلم ما فيه، كما قال ابن أبي ليلى كانوا يقرؤون الخمس الآيات ولا يتجاوزهن حتى يقرؤهن ويعلموا معانيهن ويعملوا بما فيهن، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان الرجل فينا إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم، أخرجه أحمد بسند صحيح. فهذا الأمر ينبغي الانتباه إليه. كلمة على الهامش، اللي درسوا الدماغ البشري العقل والخلايا المتعلقة بالحفظ الكفار بيتكلموا، مو أنا اللي يعني مو أنا اللي بتكلم ولا أحد من المسلمين يعني عالم، لا هم اللي بيحفظون، وجدوا حقيقة حقيقة وجدوها. قالوا الأشياء التي تمر على الإنسان وعلى دماغ الإنسان تحفظ. كل اللي يحصل أنه بعضها يكون حفظه واضح وظاهر وبعضها يكون حفظه غير ظاهر، فإذا حصل ما يستدعيها ظهرت. أنا الآن بدي أوظف هذه المعلومة في المسألة. من كان يكثر قراءة القرآن في الدنيا ولو بغير حفظ، فبناء على هذه القاعدة يوم القيامة لما يقف في ذاك الموقف يقال له اقرأ، سيقرأ، لأن العقل ما ينسى، وهذا هم قرروه. ولذلك أكثر من قراءة القرآن حتى ولو بغير حفظ، بإذن الله يوم القيامة إذا قمت ووقفت وقال لك الملك اقرأ، أنت ستقرأ، لأن عقلك ما مر عليه لن. وفي ذاك الموقف ما دام الله أوقفك هذا الموقف وأرادك، ستتذكر وسيأتي ما تقرأ. وهذه حقيقة ترى، هم يقررونها. أنا يعني مو أنا اللي بستنتجها ولا عالم من العلماء، هم يقررون هذا في الدماغ البشري، وعلى هذا الأساس قامت نظرياتهم في استرجاع المعلومات من الدماغ. نظرياتهم اللي بيطبقوها تحت اسم التنويم المغناطيسي، نحن لا نوافقهم، لكن قضية القدرة على الاسترجاع نظرياتهم ترى قائمة على هذا الأصل. وهو فعلا الإنسان لا ينسى، لكن إيش اللي يحصل؟ إيش أقصد بكلمة لا ينسى؟ استغفر الله، لا الإنسان ينسى، لكن إيش يقصد بكلمة بهذه الكلمة؟ أقول ما كان في الدماغ ما يزول نهائي، لا يبقى، لكن فقط لا يكون ظاهر، فقط لا يكون ظاهر. ولذلك أحيانا تشعر يا الله هذه المعلومة، هذا يا الله، وتتذكر شيء لما ربك يجي تداعي المعاني. ولذلك إذا أنت أكثرت من قراءة القرآن بالنظر في الدنيا ولو لم تكن حافظ، بإذن الله إذا قيل لك اقرأ يوم القيامة وارتقي، أنت ستقرأ. فإذا زاد مع هذا أنك كنت تعمل بما أنك كنت تعلم معانيه وكنت تعلم بما فيه، فهذا أرجى وأرجى، لأنك أنت بهذا من أهل القرآن، فلا تتهاونوا في القراءة حتى ولو بالنظر. بل الرسول صلى الله عليه وسلم فضل القراءة من المصحف على القراءة من عن ظهر قلب. فضل الرسول القراءة من المصحف على القراءة من ظهر قلب، أنه من يقرأ الإنسان يعني القرآن وهو مكتوب أفضل من أن يقرأ الإنسان القرآن من ظهر قلبه. فلا تتهاونوا من الإكثار من قراءة القرآن الكريم. نعم، كم باقي؟ شفت الأخ قام
خلاص.
طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.